يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 95 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي نحن بصددها، وهذا هو الجزء 21. لا زال الكلام في الأنموذج 3 من نماذج لعبة إبليس. سقيفة بني ساعد، سقيفة التحريف والتزييف والكذب والدجل. عنواننا هو الذي تقدم في الحلقات الماضية وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين. أتحدث عن البخاري وأمثاله وعن رواة الحديث في سقيفة بني ساعدة من الصحابة والتابعين، ومرت الحقائق واضحة في الحلقات الماضية حتى وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى الباب 52 من أبواب كتاب الأحكام في صحيح البخاري، وهذا باب من دون عنوان، البخاري لم يضع له عنوانا، سقط العنوان بمرور الزمن، هناك من قام بعملية تحريف وآثار التحريف واضحة. الباب 52 من كتاب الأحكام، وهو الكتاب 94 من كتب صحيح البخاري، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، رقم الصفحة 1274، حديث واحد له رقمان 7222 7223. البخاري يبدأ الحديث: حدثني محمد بن المثنى. إنه جابر بن سمرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، تعني دينا أبتر. سمعت النبي يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. حتى هذا الكلام يبدو أنه جزء من اللعبة، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. خلاصة الكلام: بحسب البخاري بعد النبي يكون 12 أميرا، وهؤلاء كلهم من قريش. داخ علماء السنة في تعيين هؤلاء، هم يعرفون أن 12 هم الأئمة المعصومون عترة النبي، أولهم علي أمير المؤمنين، وآخرهم القائم المهدي. هذا الأمر واضح عند كبار علمائهم، ما هو بأمر مستور أبدا. ولذا لو قرأتم كل ما كتب حول هذا الحديث في المكتبة السنية لن تجدوا كلاما منطقيا واضحا وسليما أبدا، لأنهم كما في البخاري حرفوا كلمة الإمام إلى أمير، وجاءونا بهذه الحكاية السخيفة من أن جابر بن سمرة لم يسمع الكلام، فسأل أباه فقال: من أن النبي قال كلهم من قريش، لأنهم حذفوا من بني هاشم ووضعوا هذا العبث لأن الحديث في أصله يكون بعد 12 إماما من بني هاشم. هذا هو الحديث في أصله، فحرفوه وقطعوه ووضعوا في وسطه كلاما لأجل أن ينتهي المضمون الأصلي للحديث، ثم جاءوا إلى شرحه فعبثوا فيه عبثا كثيرا ولم يوفق واحد منهم. قرأت عليكم ما كتبه النووي في شرحه لصحيح مسلم من أن المراد منهم من هؤلاء الأمراء بحسب البخاري، الخلفاء بحسب الروايات التي جاءت في صحيح مسلم 12 خليفة، هؤلاء الأمراء الخلفاء بحسب النووي في شرحه لصحيح مسلم، فإنه قال يراد منهم العادلون منهم، مضى منهم من مضى، يشير إلى أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين بحسب مصطلحات سقيفة بني ساعدة. وأيضا أضافوا عمر بن عبد العزيز والباقون سيأتون، كلام مبهم ليس واضحا. النبي برغم تحريفهم للحديث كلامه محدد، يكون بعدي 12 أميرا، وهؤلاء كلهم من قريش يأتون بعد النبي مباشرة، ويأتي أحدهم بعد الآخر. الكلام واضح، النبي يقول يكون بعدي 12 أميرا وهؤلاء كلهم من قريش، بعدي مباشرة وهم واحد يأتي بعد الآخر. الحديث واضح وواضح جدا. ماذا قال ابن حجر العسقلاني؟ قرأت عليكم بعضا من كلامه على سبيل المثال في الحلقة الماضية بسبب ضيق الوقت، وما علقت عليه كثيرا. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وهذا هو الجزء 13، هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة 1988. أقرأ عليكم من الصفحة 82 بعد 100. تكلم كلاما هرائيا كثيرا وما وصل إلى نتيجة صحيحة. فذكر هنا في هذه الصفحة التي أشرت إليها، إن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء معدودون من 12، الإمام الحسن ليس معدود، لأنه جعل المقياس اجتماع الناس عليهم. متى اجتمع الناس على أبي بكر؟ ألم يكن قد فرضوا البيعة بالقوة؟ مر هذا علينا. إن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الإمام الحسن ليس معدودا، إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، فمعاوية سيكون خامسا، ثم اجتمعوا على ولده يزيد. يزيد من جملة الاثني عشر الذين سيبقى الإسلام بسببهم عزيزا محفوظا. سنعود إلى يزيد، إلى يزيد هذا الذي كان يزني بأمه. يزيد كان يزني بأمه ويزني بأخته ويزني بمحارمه، فهذا الزناء بالمحارم من الأمراء الاثني عشر الذين بشر بهم رسول الله. هذا هو دين سقيفة بني ساعد. ثم اجتمعوا على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك، قبل أن ينتظم له أمر. الحسن لم يذكر، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك ابن مروان. فبعد يزيد بايعوا معاوية ابن يزيد، رفض البيعة، قتلوه، مات حتف أنفه ليس مهما. في كتب التاريخ معاوية ابن يزيد على قول أنه صار خليفة بقي 40 يوما، وبعد ذلك مات قتل ليس مهما هذا. ثم جاء مروان ابن الحكم، لم يكمل سنة ويبدو أن زوجته قد قتلته. زوجته التي كانت زوجة ليزيد بن معاوية، حكاية مفصلة في كتب التاريخ لا مجال لإيرادها. فجاء من بعده ابنه عبد الملك، إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير في مكة. ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة، إنهم أولاد عبد الملك، الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر ابن عبد العزيز، وهذا هو حفيد مروان. عبد العزيز هو ابن مروان. وتخلل بين سليمان ويزيد عمر ابن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، إلى آخر ما قال من هراء كلامه وحديثه. فهؤلاء هم الاثنى عشر: أبو بكر، عمر، عثمان، ثم أمير المؤمنين، الإمام الحسن ليس معدودا، يأتينا معاوية ويزيد، معاوية ابن يزيد ليس معدودا، مروان ابن الحكم ليس معدودا، يأتينا بعد ذلك عبد الملك، أولاده الأربعة، ومن جملتهم أيضا يضاف عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء ستة. إذا ما حسبنا الأربعة مع معاوية يزيد ستة، عبد الملك مع أولاده الأربعة خمسة، مع عمر بن عبد العزيز هؤلاء ستة، صار المجموع 12. فلماذا أضاف إليهم الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك؟ صاروا ستة، الخلفاء الراشدون أربعة، معاوية ويزيد هؤلاء ستة، عبد الملك مع أولاده الأربعة خمسة، مع عمر ابن عبد العزيز صاروا ستة. ستة مع ستة يساوي 12. ولكنهم حتى في الحساب يخطئون، حتى في الحساب يخطئون. قلت لكم لو قرأتم كل ما كتب في هذا الموضوع ستجدون الكلام هراء. هذا ما نقله عن علماء سقيفة بني ساعد. أما هو ابن حجر نفسه فإنه رجح هذا القول، فالأولى أن يحمل قوله، قول النبي يكون بعدي 12 خليفة، على حقيقة البعدية بشكل مباشر، يأتون من بعده. فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا، الخلفاء الراشدون بحسب السقيفة الناصبية، سقيفة بني ساعدة 4، وإذا أضفنا إليهم الإمام الحسن فهؤلاء 5، معاوية ويزيد 7، وإذا أضفنا معاوية بن يزيد مع مروان فهؤلاء 9، إذا أضفنا بعد ذلك عبد الملك هؤلاء 10، من بعد عبد الملك، من بعد عبد الملك جاء ولده الوليد ثم جاء سليمان، ولده سليمان، ثم جاء يزيد، يزيد ابن عبد الملك، ثم جاء عمر ابن عبد العزيز، فيكون العدد 14. النبي ماذا قال؟ يكون بعدي 12، وهو قال على حقيقة البعدية، وجعل نهاية العدد عند عمر بن عبد العزيز، فأين العدد الذي قاله النبي؟ فاضطر إلى أن يحذف 2، فحذف معاوية بن يزيد وحذف مروان بن الحكم. على أي أساس؟ لا يوجد أساس للحذف. وإذا لم يكن الإمام الحسن معدودا، لأنه لا يبدو أنهم يعدون الإمام الحسن خليفة، مثلما تقدم الكلام عند السابق، فإن العدد سيكون مختلا أكثر. فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا، منهم 2 لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما، فهل المقياس طول المدة على أي أساس؟ وهما معاوية ابن يزيد ومروان ابن الحكم، والباقون 12 نفسا على الولاء بالتوالي. لماذا حذفت 2؟ فهؤلاء أيضا بايعهم الناس مثلما الناس بايعوا الباقين. لا توجد موازين صحيحة للفهم. ألا تلاحظون من أن الأمر هو في الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس في عهده القديم، وهو الكتاب المقدس لدى اليهود إلى يومنا هذا. وقرأت عليكم من أن إسماعيل سيلد 12 رئيسا، وقلت لكم في الكلمة العبرية الموجودة في توراتهم جاء الوصف بالأئمة. نسيئيم جمع لناسي، وناسي إمام، تعطي معنى الرئيس، تعطي معنى الزعيم، تعطي معنى القائد. لما ترجموها إلى العربية ترجموها إلى رئيس. وأيضا ذكروا لإسماعيل أولادا. والكتاب المقدس يحدثنا عن إسماعيل من أنه ذهب وعاش في فاران. فاران جزيرة العرب، لكنهم يحرفون هذا فيقولون هي منطقة في بلاد الشام. وحينما يرسمون خرائط الكتاب المقدس تكون فاران جزءا من بلاد الشام. الكتاب المقدس صريحا قال من أن إسماعيل عاش في فاران. تحريف لكل شيء، تحريف لكل شيء. ألا تلاحظون أن التحريف نفسه هو الذي بين أيدينا؟ فالحديث الذي أصله يكون بعد 12 إماما من بني هاشم صار الحديث يكون بعد، حتى بعد حذفت، يكون 12 أميرا. وجابر ابن سمرة لم يكن قد سمع بقية الكلام، فسأل أباه فقال له من أن النبي قال كلهم من قريش. هذا التقطيع يترك أثرا نفسيا عند المتلقي، فلا يعبأ بتواصل المعنى. عملية شيطانية محكمة، ثم يقومون بشرح الحديث بهذه الطريقة، بحيث أن يزيد بن معاوية هو أحد هؤلاء. الطبقات الكبرى، وهذا هو المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزء الثالث والرابع من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة، قبل ابن حنبل. وابن حنبل توفي قبل البخاري، والبخاري توفي قبل مسلم. فهذا الكتاب قبل ابن حنبل وقبل البخاري وقبل مسلم، هذا من كتبه. صفحة 460، رقم الترجمة 465، معقل ابن سنان، وهو من الصحابة من صحابة النبي، شهد الفتح مع النبي وبقي إلى يوم الحرة. يوم الحرة حينما جاء الجيش الأموي بقيادة مسلم الذي عرف بمسرف لكثرة إسرافه في الدماء، ماذا يقول النص؟ فبعثه الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، وكان على المدينة، كان واليا على المدينة. بعث من؟ بعث معقل هذا في وفد المدينة لمبايعة يزيد بعد موت معاوية. فكان معقل ابن سنان الصحابي هذا في وفد المدينة لمبايعة يزيد، فبعثه الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، وكان على المدينة، كان واليا على المدينة ببيعة يزيد ابن معاوية. فقدم الشام، من هو معقل؟ في وفد من أهل المدينة، فاجتمع معقل ابن سنان ومسلم ابن عقبة الذي يعرف بمسرف، هو اسمه الأصل مسلم، قال فقال معقل ابن سنان لمسرف وقد كان آنسه وحادثه، إلى أن ذكر معقل ابن سنان يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، فقال إني خرجت كرها ببيعة هذا الرجل. معقل استأنس بمسلم ابن عقبة، فكشف له عن سر نفسه، قال أنا جئت لبيعة يزيد ليس باختياري، جئت مكرها، إني خرجت كرها ببيعة هذا الرجل، وقد كان من القضاء والقدر خروجي إليه رجل يشرب الخمر وينكح الحرم المحارم. هذا كلام صحابتي، هذا ما هو كلام، هذا معقل ابن سنان من الصحابة، وليس معدودا في الأجواء الشيعية، هذا معدود في الأجواء السنية. وهذا الكتاب من كتب سقيفة بني ساعدة، هو الذي يتحدث عن يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، رجل يشرب الخمر وينكح الحرم. ولذا لما جاء مسرف ابن عقبة إلى المدينة معقل ابن سنان حاول الفرار، ولكن جاءوا بمعقل ابن سنان إلى مسرف وقتله. هكذا قال له: والله ما كنت لأدعك بعد كلام سمعته منك، إنه الكلام الذي قاله له في دمشق، بعد كلام سمعته منك تطعن فيه على إمامك. فيزيد إمام من الأئمة، هذا منطق مسرف وهو منطق ابن حجر العسقلاني وهو منطق علماء سقيفة بني ساعدة وهو منطق البخاري وغيره من الكذابين والأفاقين. وماذا أيضا؟ هذا المجلد الثالث من الطبقات الكبرى من الطبعة نفسها، المجلد الثالث الذي يشتمل على الجزئين الخامس والسادس، في الصفحة 33، رقم الترجمة 639. هذا عبد الله ابن حنظلة الغسيل الذي يعرف بغسيل الملائكة، حنظلة من صحابة النبي، واستشهد في القتال، هذا ولده، وليس معدودا في أجواء العترة أبدا. خرجوا رافضين لخلافة يزيد أهل المدينة، وبايعوا عبد الله ابن حنظلة. إذن أنا أقرأ عليكم من كلام الصحابة وأبناء الصحابة الذين كانوا في المدينة، وهذه كتب القوم، هذه ما هي بالكتب الشيعية، هذه المصادر القديمة لسقيفة بني ساعدة. لما وثب أهل المدينة ليالي الحرة أخرجوا بني أمية من المدينة وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخلافه، أجمعوا على عبد الله بن حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم على الموت وقال: يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء. لماذا؟ يقول: إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا إذا كنت هكذا. لماذا ما خرجت مع الحسين يا أيها البطل العظيم؟ والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا. فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي. هذه الحالة الموجودة إلى الآن عند السنة وحتى عند الشيعة، عند علماء الشيعة يميلون إلى أي جهة بشرط أن تكون بعيدة عن أهل البيت. قطعا هذا الأمر واضح عند السنة، أما عند علماء الشيعة فإنهم يستعملون أساليب المراوغة، يخافون من عامة الشيعة. فمع الشيعة يتعاملون بطريقة، ولكن فيما بينهم في كتبهم في دروسهم يتعاملون بطريقة شيطانية نجسة، يحاولون الابتعاد فيها عن أهل البيت بقدر ما يستطيعون. وهذا الأمر ليس ادعاء أو اتهاما، لقد أثبتته في برامجي بمئات من الأدلة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على هذه الحقائق. فأهل المدينة الذين لم ينصروا الحسين، الحسين كان بينهم، لم ينصروا الحسين ولم ينصروا عليا من قبل، ولذا فإن عليا غادر المدينة إلى الكوفة. لماذا غادر المدينة؟ لأن المدينة خذلته، لأن المدينة هي التي قتلت فاطمة. أهل المدينة كانوا يرون بأم أعينهم كيف أن عمر والذين معه جمعوا الحطب لإحراق بيت فاطمة، والهدف إحراق فاطمة، الهدف هو هذا، ما كان الهدف أن يحرق البيت بما هو بيت، وإنما أن يحرق الذين هم في داخل البيت. ولم يفعل أهل المدينة شيئا. لا شأن لنا بأهل المدينة بأعداء العترة لعنة الله عليهم، لا شأن لنا بهم، وإنما أقول لكم هؤلاء أبناء الصحابة هم الذين يصفون يزيد بهذا الوصف: إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات، كان يزني بأمه. هذه كتبكم، كان يزني بأمه، وأمه أساسا زانية، أمه كانت زانية، أمه ميسون بنت بجدل الكلابية كانت مسيحية، وجاء بها معاوية إلى قصره وهي تعشق عبدا من عبيد أبيها، فكانت تحن إليه، وبعد ذلك هجرت معاوية رجعت إلى ذلك العبد. ويزيد ولد بعد أن هجرت ميسون معاوية، يزيد ما هو بابن معاوية، إنه ابن ذلك العبد. ميسون هذه هي التي كانت تردد أبياتا، وهناك بيت مشهور لها: ولبس عباءة وتقر عيني، لبس عباءة عند أهلها أحب إلي من لبس الشفوف، هذه الملابس الشفافة الناعمة، هذه الملابس الملكية لا أحبها، إنما أحب أن تقر عيني هناك، إنما تقر عينها عند عشيقها. ولبس عباءة، إنها عباءة الصوف في الصحراء، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذا هو يزيد الزاني بأمه والزاني ببنته وبأخته، هكذا هم يتحدثون عنه. هذا مؤلف الكتاب، توفي سنة 230 للهجرة، ما هي بمعلومات أخذناها من الفيسبوك: إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة إلى آخر كلامه. هذا هو يزيد بن معاوية الذي يعدونه في هؤلاء الاثني عشر. البقية ما هم بحال يكونون أحسن من يزيد. إذا أردنا أن نبدأ من أولهم، من أبي بكر إلى آخرهم، الكلام هو الكلام. لو كان المقام للحديث عن نسب أبي بكر لجئتكم بالمصادر من المكتبة السنية ومن أمهات مصادره. من هو أبو بكر؟ أبو قحافة. ما اسمه؟ عثمان ابن عامر ابن عمرو، هذا هو اسمه. عودوا إلى كتب الرجال والتراجم والسير في المكتبة السنية إلى أمهات الكتب، ستجدون أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق هو هذا عثمان ابن عامر ابن عمرو، وله أخ اسمه صخر ابن عامر ابن عمرو، فهذان أخوان عثمان وصخر أبوهما عامر ابن عمرو. أبو قحافة من هي زوجته؟ هذه التي سميت بأم الخير بعد أن صار أبو بكر خليفة. يذكرني هذا بصبحة الفاح والدة صدام حسين، العراقيون يعرفونها بصبحة التاكسي، كانت تاكسي كالتاكسي يعني، مثلما التاكسي كل شخص يستطيع أن يركب فيه، كذلك كانت صبحة يقولون عنها صبحة التاكسي. صارت بعد ذلك لما صار صدام رئيس البلاد صارت أم المناضلي. وما عندنا في ذلك من إشكال، هي أم المناضلي، إنه النضال العربي، نضال الأمة العربية من فوق ومن تحت، هذا هو نضال الأمة العربية. فصارت أم أبي بكر صارت أم الخير. ما اسمها؟ عودوا إلى الكتب. هي سلمى، هي سلمى بنت صخر، هذا والله موجود في كتبه. ما كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع، إذا ما وصلنا إليه سأتيكم بأمهات المصادر من مكتبة سقيفة بني ساعد. سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو، إنها بنت أخي أبو قحافة، تزوج بنت أخي. فسلمى آكلة الذبان كما كانت تعرف بهذا الاسم، سلمى أم الذبان والدة أبي بكر، هي بنت عمه، بنت عم أبي بكر، هذا موجود في كتبه وفي أمهات كتبه. سلمى هذا هو نسبها، سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو. أبو قحافة ما نسبه؟ عثمان ابن عامر ابن عمرو، هذه بنت أخي فتزوج بنت أخي. هذا الأمر لم يكن شائعا عند العرب، كان شائعا عند الفرس. المجوس في دينهم يتزوجون المحارم، بل يفضلون زواج المحارم. قطعا المجوس في زماننا يرفضون هذا الكلام، لا يعملون به، ويقولون هذه الأكاذيب نسجها المسلمون علينا، لكن الكلام ليس كذلك. المجوس في ديانتهم القديمة أيام العصر الجاهلي وحتى حينما انتشر الإسلام، المجوس يتزوجون محارمه، الرجل يتزوج بنته، يتزوج أخته، هذا كان أمر معروف في دينهم. في زماننا ينكرون هذا ويقولون إننا لا نفعل هذا، في الوقت الراهن، وما كان آباؤنا وأجدادنا يفعلونه. آباؤهم وأجدادهم كانوا يفعلونه. العرب ما كان هذا بأمر شائع عندهم أن يتزوجوا بنات الأخ، إلا في العوائل الساقطة المنحطة في المجتمع الرذيل، العوائل الرذيلة، العوائل الساقطة المنحطة، كانوا يتزوجون بنات إخوانهم. ولذا فإن أبا قحافة تزوج بنت أخي، هذه عائلة ساقطة منحطة، وهذا ما وصفه به، ما وصف أبو سفيان أبا بكر به حينما صار خليفة، قال: ما لهذا الأمر صار عند أذل ذليل في قريش، عند أقل قليل من قريش، ما لهذا الأمر صار عند هذا الرجل. وهذا الكلام معروف في كتب التاريخ والسير، هذا هو واقعهم. الإسلام يجب ما قبله على رأسي، على رأسي، إنني أقبل بهذا، لكن لا يصبحون هؤلاء أئمة، ولا يصبحون هؤلاء حكاما على الناس، ولا يصبحون هؤلاء مصدرا للعلم الديني، ولا يصبحون هؤلاء مشرفين على القرآن الكريم. هذا هو واقعهم. الكلام شرق بي وغرب، ما كان من نيتي أن أفتح هذا الموضوع، لكنني سأعود إليه وسآتيكم بالمصادر. ومن أهم المصادر في المكتبة السنية، هناك الكثير من الحقائق أنتم لا تعرفونها. لماذا؟ لأنكم مضحكة، لأنكم مسخرة. أخاطب شباب السنة، مثلما شباب الشيعة مضحكة ومسخرة، أنتم كذلك مضحكة ومسخرة. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم. سبحانك يا لا الغافر.
هذا التصوير إن كان في ألفاظ الحديث في صحيح البخاري يكون 12 أميرا، هذا التصوير وهذا الشرح، شرح علماء سقيفة بني ساعدة، ابن حجر العسقلاني مثال، وما نقله أيضا عن سائر علمائهم. هذا التصوير يجعلنا مشدودين إلى الحكام، إلى الخلفاء، ومن أن الدين يكون محفوظا مع هؤلاء. تحريف كامل لمقصد النبي صلى الله عليه وآله، لأن مقصد النبي هو مقصد القرآن. القرآن لم يتحدث عن الحكم والسياسة، ومن أن الدين يكون محفوظا في هذا الاتجاه، وإنما تحدث القرآن عن الإمامة، عن الإمامة التي هي أولا في الدين، وبعد ذلك تأتي الدنيا. والإمامة ضرورة ليست شرعية، ضرورة تكوينية. الآية 71 بعد البسملة من سورة الإسراء تشير إلى هذا: يوم ندعو كل أناس بإمامه. الأمر ليس شرعيا، هذه عملية تكوينية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إنه يوم القيامة، وهذه عملية تمييز للناس، والناس تميز وفقا لقضية تكوينية. هذا أمر تكويني، ما هو بأمر شرعي. هناك علامة، هناك رمز، هذا الرمز ليس لفظيا، هذا الرمز لا يكتب في بطاقة تعريف، وإنما هذا الرمز يكون في الإنسان نفسه. أقرب لكم المثال: حينما يتحدث القرآن في سورة الفتح وفي الآية 29 بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السجود أمر شرعي، أما أثر السجود فهو أثر تكويني. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السجود بما هو أمر شرعي، تنفيذه أمر تكويني. فكرة السجود، قانون السجود، نظام السجود، هيئة السجود، ذكر السجود، هذه أمور شرعية، لكن تنفيذه، تفعيله، أمر تكويني، لأنني أنفذه من خلال جسدي. تنفيذ الشيء من خلال الجسد هذا أمر تكويني، وللسجود هذا أثر جسدي. القرآن يتحدث عن هذا الأثر تكويني. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. منظومة الإمامة في علاقتها بالتشريع أمر شرعي، لكن الإمامة ليست محصورة في الجانب الشرعي. الإمام وجه الله، هناك جانب تكويني له آثاره. حينما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم أولياء النعم، بغض النظر عن هذا، عمر بن الخطاب حينما توسل إلى الله بالعباس عم النبي، وهذا أمر مذكور في صحيح البخاري وغيره، من أن عمر بن الخطاب توسل إلى الله بالعباس عم النبي. لماذا توسل بالعباس؟ لصلته برسول الله. هذه جهة تكوينية. عمر توسل بالعباس إلى الله لأجل إنزال المطر، ونزل المطر. هناك جنبة تشريعية وهناك جنبة تكوينية في الموضوع، لا انفكاك بين التكوين والتشريع. والإمامة فيها جهة تشريعية وفيها جهة تكوينية، وهذا واضح في آيات الكتاب الكريم. تريدون مثالا يكون أوضح من مثال آصف وصي سليمان الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين؟ هذا أمر واضح في الكتاب الكريم، هذا وصي سليمان، إنه آصف ابن برخيا ابن برقيا. الإمامة فيها جهة تكوينية وفيها جهة تشريعية. هنا الآية تتحدث عن أمر تكويني، مثلما تحدثت الآية 29 بعد البسملة، وهي آخر آية في سورة الفتح، عن أثر السجود في الوجه. الآية هنا تتحدث عن علامة تكوينية في البناء العقلي، في البناء القلبي، في البناء الروحي، في البناء الوجداني للإنسان، ونحن نتحدث عن عالم الآخرة، حيث أن القراءة لا تكون لشيء مكتوب على الورق، إنها قراءة التكوين. الذين يشرفون على تنظيم الأمور في يوم القيامة من الملائكة، من الأنبياء، من الأوصياء، من الأولياء، يقرؤون قراءة تكوينية. هذه علامة تكوينية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لا يستطيع إنسان يوم القيامة أن يكون منفكا عن منظومة الإمامة، لأن الأمر تكويني. الآية واضحة وصريحة جدا. نستمر في الآية: فمن أوتي كتابه بيمينه. هذا أمر تكويني. فمن أوتي كتابه بيمينه، هل نتحدث عن كتاب فيه أوراق وقد كتب بالقلم جاء مطبوعا بآلات الطباعة؟ هذه أمور تكوينية من خلال الآيات والأحاديث التفسيرية يتجلى الأمر بينا، المقام ليس منعقدا للخوض في هذه التفاصيل. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه، هذه قراءة تكوينية، قراءة تكوينية، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الآية التي بعدها تأتي قرينة واضحة على الأمر التكويني، ومن كان في هذه أعمى. العمى، ما هو بالعمى الحسي؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، مثل ما كان لا يستطيع القراءة الصحيحة. أتحدث عن القراءة الصحيحة، إنها قراءة البصيرة، لا أتحدث عن قراءة لكتابة كتبت بالحبر على الورق. فهذا الأعمى كان قادرا على القراءة والكتابة، وربما كان بارعا فيهما، لكنه أعمى، أعمى، مثلما نقرأ في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة: لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب، عندهم قلوب، عندهم عقول. ومن كان في هذه أعمى في الدنيا، عنده بصر، هو مبصر، عنده عينان سليمتان جسديا يبصر بهما طريقه، لكنه لا يستطيع أن يقرأ الحقيقة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لهم أعين لكنهم لا يبصرون بها، لا يقرؤون الحقيقة، يقرؤون الكتابة على الورق لكنهم لا يقرؤون الحقيقة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه المضامين تنطبق على العلماء الذين يقال لهم علماء في كل الأديان، تنطبق انطباقا واضحا على مراجع الدين في النجف وكربلاء. هذه أوصافهم وهذه أحوالهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا أمر تكويني. إذا كان الإنسان في الدنيا لا يرتبط ارتباطا تشريعيا بمنظومة الإمامة لأنه لا يعتقد بها، في الآخرة يأتي رغم أنفه، لا بد أن يكون له إمام. قد يكون هو إمام نفسه، هو الذي اختار هذا، وقد يكون الضب هذا الحيوان الزاحف إماما له، كعمر بن حريث والذين معه كما أخبرنا أمير المؤمنين. وقد ما يجري في الآخرة هو انعكاس للذي كان في الدنيا. الناس لم يرتبطوا بمنظومة الإمامة، تلك مشكلتهم، لكن الأمر في آخر الطريق في الآخرة. سوف يظهر واضحا من أن الناس جميعا سيكونون ضمن منظومة الإمامة، أئمة الشر، أئمة الخير، يكون إماما لنفسه، يكون حيوان من الحيوانات إماما له، هذا أمر راجع إليه. كيف كان حاله في الدنيا مع منظومة الإمامة؟ هو الذي اختار لنفسه، لكنه لابد أن يأتي يوم القيامة وهناك علامة تكوينية موجودة فيه، يقرؤون قراءة تكوينية أولئك الذين يشرفون على شؤون يوم القيامة. بالضبط مثلما هناك بصمة للصوت، يمكن لإنسان أن يقلد صوت إنسان، فحينما نسمعه نقول هذا الصوت يشبه صوت فلان، أو ربما نقول إنه صوت فلان. ولكن في الأجهزة التي تشخص بصمة الصوت يتضح الأمر، مهما كان التقليد دقيقا فهذا تقليد، هذا بمثابة غطاء خارجي، لكل صوت هناك بصمة وهذه البصمة لا تزور. في وقتنا الآن يمكن للصور أن تزور، ويمكن للخطوط أن تزور، للخطوط التي تكتب باليد، ويمكن للفيديوهات، إنني أتحدث عن الصورة المتحركة، أن تزور، لكن الأصوات لا تزور، لأن الصوت له بصمته الخاصة. في أجهزة الكشف عن بصمة الصوت يتضح الأمر، الأصوات لا تزور. يمكن أن نخدع بصوت لشخص يقلد شخصا آخر بحاسة السمع، لا نستطيع أن نميز بصمة الصوت، يمكن أن نخدع، لكن في أجهزة الكشف تشخص بصمة الصوت فلا يمكن تزويرها. هناك بصمة تكوينية لمنظومة الإمامة، فحينما نتخذ شخصا إماما هناك بصمة، هناك موضع في روح الإنسان، في عقل الإنسان، في قلب الإنسان، هذا الموضع يحتاج إلى بصمة من إمام، ونحن الذين نختار الإمام. الناس الآن لماذا يرتبطون بنجوم السينما أو بنجوم الرياضة أو بنجوم الغناء أو فإننا نرى الناس يتعلقون برمز هم يختارونه، هذا هو إمامهم. لماذا يفعلون هذا؟ هناك حاجة فطرية عند الإنسان، هناك موضع في روحه يحتاج إلى باصم يبصم في ذلك الموضع. فالإنسان يختار هذا الباصم الذي يبصم في موضع البصمة في روحه، يختار مغنيا، يختار نجما رياضيا، يختار نجما لامعا في سماء الأدب والشعر، وهكذا وهكذا، كل بحسب مذاقه. الغارقون في عالم الشعر يختارون من هذا الجنس، والغارقون في عالم الموسيقى والغناء والرقص يختارون من هذا الجنس، والغارقون في عالم الرياضة يختارون من هذا الجنس، وهكذا. هذه أمثلة لتقريب الفكرة التي تتحدث عنها هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامه. القرآن يحدثنا هنا عن ضرورة الإمامة، فإذا كنا نبحث عن الهداية، إذا كنا نبحث عن الله، علينا أن نبحث عن الإمام الذي يريده الله، لأن القرآن حدثنا عن أئمة خير، هؤلاء هم الذين يريدهم الله، وحدثنا عن أئمة شر لا يريدهم الله. صار واضحا لدينا الإمامة أمر أساسي، لا نستطيع أن نتجرد من هذه المنظومة. إذا كنا قادرين أن نتجرد منها في الدنيا، في الآخرة لا نستطيع أن نتجرد منها. سنأتي مع علامة، مع بصمة من منظومة الإمامة هذه، فعلينا أن نختار البصمة الصحيحة والجهة الصحيحة، لأن القرآن حدثنا عن أئمة خير وأئمة شر، ومر هذا علينا في الحلقة الماضية. علينا أن نبحث عن أئمة الخير، والقرآن حينما حدثنا عن أئمة الخير حدثنا عن المنظومة الإبراهيمية الإسماعيلية، وعن المنظومة الإبراهيمية الإسحاقية الإسرائيلية. هكذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية 72 بعد البسملة، وكذلك في التي بعدها: ووهبنا له، ووهبنا لإبراهيم، لأن القصة في سياق الآيات المتقدمة قصة إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. هذه إمامة إبراهيمية، لكنها من المجموعة الإسحاقية الإسرائيلية. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إلى أن تقول الآيات: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هذه المنظومة نحترمها، نقدسها، نعترف بها، نقر بها، لكنها منظومة فرعية. المنظومة الأصل هي المنظومة الإبراهيمية الإسماعيلية، والتي حدثنا القرآن عنها بأن لها الهيمنة. القرآن حدثنا، لست أنا. نذهب إلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي من ذريتي الإسماعيلية وإلا فإن ذريته الإسحاقية الإسرائيلية مر الكلام عنها. قال ومن ذريتي، لأن الحديث هنا في أجواء أرض الحجاز، في أجواء الأرض التي سيبني فيها البيت العتيق. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية التي بعدها مباشرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه مظاهر الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية، هذه آثارها. وتستمر الآيات: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إلى أن يقول إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا محمد صلى الله عليه وآله. أعتقد أنني لا أحتاج إلى كثير من الكلام كي أقول من أن الآية في محمد صلى الله عليه وآله. فهذه التعابير هي التعابير المرتبطة برسول الله في كل الكتاب الكريم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه هي الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية. بينت لكم من أن المنظومة هذه فيها أوعية وفيها أئمة. حينما أقول فيها أوعية، الأوعية حجج أيضا، لكن الغاية من منظومة الإمامة الأئمة الأصل، وهم الأئمة الأربعة عشر. هؤلاء لهم الهيمنة على كل فروع منظومة الإمامة منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة، بل في كل الوجود. لكن الحديث عن بني آدم وعن هذه الأجيال التي نحن منها، التي سبقتنا، التي نعايشها والتي ستأتي: إذا ما ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية 89 بعد البسملة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا هو المصحف الذي بين يدي المسلمين، إنه الكتاب الصامت، هو تبيان لكل شيء. هذا الكتاب مثلما تحدث عن نفسه بأنه يهيمن على سائر الكتب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لأن سائر الكتب تتفرع عنه. حينما نذهب إلى سورة الأنبياء، فماذا نقرأ في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة؟ ولقد كتبنا في الزبور الذي هو كتاب داود من بعد الذكر. إذا نظرنا إلى الزمان الأرضي فإن الزبور ظهر بين الناس قبل الذكر، قبل القرآن، لكن القرآن هنا لا يتحدث عن زمان أرضي طارئ وعارض، إنه يتحدث عن المقام والحقيقة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الكتابة الأصل هي في الذكر. الزبور، التوراة، الإنجيل فروع من هذا الذكر. هذا الكلام ينطبق على التوراة أيضا وينطبق على الإنجيل أيضا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذا أردنا أن نستمر في قراءة الآيات، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هناك ترابط واضح بين هذه الحقائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الإمامة العالمية على كل العوالم. حديثنا عن إمامة في الأرض حديث محدود، هذه إمامة عالمية في كل العوالم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إمامة عالمية هذه، والحديث هنا عن إمامة تكوينية، ليس الحديث عن إمامة تشريعية، عن تبليغ للأحكام أو عن تطبيق لها على أرض الواقع. الرحمة هنا هي أعلى مراتب التكوين، بل هي أصل التكوين. الرحمة هنا هي أصل الفيض، فكل التكوين ناشئ وآت من الفيض. الرحمة هذه رحمة الفيض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما نتحدث به عن إمامة إبراهيمية إسماعيلية، هذا حديث جزئي في حاشية هذا المطلب. المطلب الأصل إنها إمامة الوجود، والحديث عن إمامة إبراهيمية إسماعيلية وعن أوعية للإمامة وعن الأئمة الأصل، هذا كله في حاشية الموضوع. أما منظومة الإمامة الأصل فهي هذه، إنها الرحمة التي غطت العالمين جميعا، غطت العوالم كلها، تلك هي إمامتهم في أصلها، لكنها تتجلى في عالم الأرض بحسب ضيق هذا العالم. تتجلى في هذه الإمامة الإبراهيمية الإسماعيلية، والتي لها الحكومة على سائر فروع منظومة الإمامة في الأرض. ما أنا الذي أقول؟ القرآن هو الذي يقول. إذا ما ذهبنا إلى سورة هود، وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآية فيها الكثير من التفاصيل، موطن الشاهد هنا. أفمن كان على بينة من ربه، من هو هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله بسياق الآيات المتقدمة، وحتى من دون سياق الآيات المتقدمة، من هو الذي على بينة من ربه؟ إن كان في كل الوجود أو كان بخصوص أهل الإسلام، لأننا نتحدث في جو الإسلام وفي جو القرآن. من هو الذي على بينة من ربه بمعنى حقيقي مطلق؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يتلوه يأتي بعده، ويتلوه ويتلوه شاهد منه، شاهد منه، علي مني وأنا من علي، هذا هو الشاهد الذي يتلوه. هل قال رسول الله عمر مني وأنا من عمر؟ ما قال هذا، قال علي مني وأنا من علي، قال حسين مني وأنا من حسين. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، في قراءة أهل البيت الآية ليست كذلك، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إنني أقرأ عليكم مما بقي عندنا من تفسير شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، صاحب الغيب، صاحب كتاب الغيب. هذه الطبعة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الطبعة الأولى 1443 هجري قمري. هذا المجلد يشتمل على كتاب الغيبة للنعماني وعلى ما بقي بأيدينا من تفسير النعماني، وهو منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الكلام الذي بقي بين أيدينا من تفسير النعماني منقول عن أمير المؤمنين. بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 392 الرقم الثالث، وقوله تعالى في سورة هود عليه السلام: أفمن كان على بينة من ربه، يعني رسول الله، ويتلوه شاهد منه. هم وضعوا كلمة وصيه بين خطين، هذه الكلمة لا توضع بين خطين بحسب قراءة العترة، لأن أمير المؤمنين قرأ الآية هكذا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به أمير المؤمنين يقول: فحرفوا وقالوا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، حذفوا كلمة وصيه وأخروا كلمة إماما ورحمة بعد كلمة كتاب موسى الموجود الآن في المصحف. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. الآية ليست واضحة، ولذا أمير المؤمنين يقول: فقدموا حرفا على حرف فذهب معنى الآية، وهذا هو الذي حدث، فقدموا حرفا على حرف فذهب معنى الآية. إذا كان عندكم مصحف فافتحوا المصحف على سورة هود، إنها الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، ودققوا معي، سأقرأ بقراءة المصحف وهي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود عن علي بن أبي طالب كذبا. قراءة علي بن أبي طالب هي هذه التي قرأتها عليكم، أما هذا السند الذي يعرفه هؤلاء الذين يشتغلون في هذه القراءات المهزلة، هذا السند سند كاذب، لأن حفصا هذا معروف بالكذب. بحسب المصحف: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. انتبهوا إلى القراءة التي وردت عن أمير المؤمنين: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به. هذه القراءة الصحيحة، نحن لا نقرأ بها وإنما نفسر القرآن بها، نقرأ بقراءة المصحف لأن أئمتنا أمرونا بهذا لكي نضيق مساحة التحريف، لأننا إذا قرأنا بهذه القراءة وقرأ آخرون بقراءة أخرى وسعنا مساحة التحريف. فنقرأ بالقراءة الموجودة، إنها قراءة المصحف بقراءة حفص هذا القارئ الكذاب. لكننا حين نفسر القرآن نفسره بقراءتهم صلوات الله عليه، وأنتم خذوا قراءتهم وتدبروا في الآية ستجدون المعنى واضحا واضحا جدا، وحتى حينما نعربها سيكون الإعراب سليما. لقد تتبعت إعراب هذه الآية كما هي في المصحف في كتب السنة والشيعة، صدقوني ما وجدت إعرابا سديدا. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في تركيب الآية، لأن الآية ركبت بطريقة ليست سديدة، يحتارون في إعرابها. عودوا إلى كتب إعراب القرآن واطلعوا على الأقوال الغريبة والسخيفة في إعراب هذه الآية، لو كان المقام يتسع لهذا لذكرت لكم الإعرابات التي ذكرها المعربون من السنة والشيعة، مع ملاحظة أن إعرابات علماء السنة أفضل بكثير من إعراب علماء الشيعة. الطوسي مثلا في التبيان أعرب الآية إعرابا سخيفا إلى أبعد الحدود، وكذلك الطبرسي في مجمع البيان، بينما البيضاوي من علماء السنة أعربها إعرابا لا بأس به، إعرابا جيدا. الآخرون الذين ساروا على الإعراب المشهور للآية جاءوا بإعراب غريب لا ينسجم لا مع قواعد الإعراب ولا ينسجم مع مضمون الآية. على أي حال لا شأن لنا بهذا الموضوع، هذا موضوع آخر. سأبقى مع الآية كما هي في المصحف، كما هي. أفمن كان على بينة من ربه، هذا رسول الله، لا يستطيع أحد أن ينكر بأن هذا الجزء من الآية في رسول الله الذي على بينة كاملة ومطلقة وحقيقية من ربه هو رسول الله صلى الله عليه وآله. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يأتي بعده ويتلوه، ويتلوه شاهد منه، قطعا الكلام ليس دقيقا هنا، ويتلوه شاهد منه، ماذا يفعل هذا الشاهد؟ الكلام مبهم. ويتلوه شاهد منه ومن قبله، من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني أن دين موسى خاضع لمنظومة الإمامة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هذا الشاهد الذي يتلو رسول الله وهو من رسول الله ماذا يفعل؟ لابد أن نقدر له. من أين نأتي بالتقدير؟ نأتي بالتقدير مما جاء مذكورا من الكلام بعده، لأننا إذا وقفنا عند هذه الألفاظ فإن الآية لا معنى لها. أفمن كان على بينة من ربه، هذا رسول الله، ويتلوه شاهد منه، شاهد على ماذا؟ ماذا يفعل هذا الشاهد؟ ما هي وظيفته؟ بحسب قراءة أمير المؤمنين وصيه إماما ورحمة، هذه قراءة أمير المؤمنين، لا أريد أن ألتزم بها هنا لأنني أناقش البخاري وأريد أن أناقشه بالمصحف الموجود، وإلا فإن الخلل واضح. دققوا النظر في الآية. أفمن كان على بينة من ربه، هذا الجزء واضح من الآية، ويتلوه شاهد من، ماذا يفعل هذا الشاهد الذي يتلو رسول الله وهو من رسول الله؟ ماذا يفعل؟ علي يقول الآية هكذا في أصلها، ويتلوه شاهد منه وصيه إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به، تكون الآية واضحة. ولكن مع هذا التقديم والتأخير ستعترضون، والذين يعترضون مراجع النجف وكربلاء قبل أن يعترض علماء السنة، من أن هذا تحريف، أولاد الحلال، أولاد الحلال للشيعة والسنة على حد سواء، لماذا لا تعترضون على الطبري؟ لماذا لا تعترضون عليه؟ الطبري إنه صاحب التفسير، وهذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين 15 والسادس عشر، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن، إنه تفسير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، في الجزء 16 في الصفحة 6 بخصوص الآية 79 بعد البسملة من سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. في الصفحة السادسة روى الطبري عن قتادة قال: هي في حرف ابن مسعود، في قراءة عبد الله بن مسعود: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. وهذا كلام منطقي، لأننا إذا قرأنا الآية: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لماذا أراد عيبها؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يأخذ كل سفينة، أكانت معيبة أم لم تكن معيبة؟ إذن لماذا أعابها؟ أعابها لأن الملك يأخذ كل سفينة صالحة. ولذا فإن مصحف ابن مسعود هكذا كان يقرأ فيه: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. وبالمناسبة هذا في قراءة أهل البيت موجود في رواياتنا. وأيضا نقل الطبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قراءة أبي، وقراءة أبي هي أقرب القراءات إلى العترة الطاهرة، ولذا فإن عمر بن الخطاب أخذ المصحف وأتلفه لأنها القراءة الأقرب إلى قراءة العترة الطاهرة، أخذ المصحف منه وأتلفه، ولم يثبتوا ضمن المصاحف التي نقلوا منها فيما جمعوه حينما جمعوا القرآن، أتلفوا مصحف أبي، ولذا لا أثر له بيننا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قراءة أبي: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. لأننا إذا قرأنا الآية هكذا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، إذا لماذا أعابها إذا كان الملك يأخذ كل سفينة؟ أكانت صالحة أم كانت معيبة؟ قد يقول قائل: بإمكاننا أن نقدر. إذن الكلام هو هو في الآية التي أتحدث عنها، إما أن نقدر وإما أن نقرأ بالقراءة الصحيحة حتى يتضح المعنى. هذا هو الطبري، لماذا لا تعترضون عليه؟ وإنه ينقل عن الصحابة، عن ابن مسعود وعن أبي وعن ابن عباس، وينقل عن سعيد بن جبير من التابعين، وعن وعن يقرؤون بهذه القراءة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتعينين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
في معجم القراءات القرآنية، وهذا المعجم مؤيد من الأزهر، معجم القراءات القرآنية أعده الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة، والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت، وهذا هو المجلد الثالث، إنها طبعة عالم الكتب، الطبعة الثالثة 1997 ميلادي، وهو مؤيد وموثق من قبل الأزهر، وكتاب التوثيق مطبوع ومنشور معه. هذا المجلد الثالث في الصفحة 28 بعد 100، إنها الآية 79 بعد البسملة من سورة الكهف. كل سفينة، هناك قراءتان مع قراءة المصحف، قراءة المصحف هي هذه، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه قراءة المصحف وهي قراءة حفص. هنا في القراءات كل سفينة صالحة، هذه قراءة أبي وقراءة عبد الله بن مسعود وقراءة ابن عباس وقراءة ابن جبير، يعني سعيد ابن جبير. وقراءة ثانية كل سفينة صحيحة، وهذه قراءة قتادة وقراءة ابن عباس وابن جبير وقراءة عثمان بن عفان، والمصادر موجودة وبالتفصيل. هذا معجم تفصيلي بالمصادر وبالمعلومات الدقيقة الموثقة. إذن لماذا لا تشكلون على هذه القراءات؟ كل سفينة صالحة، كل سفينة صحيحة، ويوجد في القراءات ما هو أكثر من ذلك. أنا لست بصدد الحديث عن القراءات، يضيفون جملا، هناك جمل تضاف في القراءات السنية، جمل تضاف، وهناك تقديم وتأخير، وهناك تغيير في الحركات، وهناك تبديل في الحكم الإعرابي، كل هذا موجود في القراءات، لماذا لا تشكلون عليه؟ مو احنا قلناها، اكو دوده لما يكون الكلام في اجواء العتره تشتغل هاي الدوده، بس من يكون الكلام في اجواء الصحابه، في اجواء التابعين، في اجواء علماء السنه الكذابين، هاي الدوده ما تشتغل. تشتغل الدوده حينما ننتقل إلى كلام الحقيقة وإلى حديث العترة الطاهرة. أعود إلى الآية 17 من سورة هود، إنها الآية 17 بعد البسملة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. نحتاج إلى التقدير هنا، لأن الكلام ليس مفهوما، وهذا لا يكون كلاما بليغا. فيكون التقدير هكذا: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أذكركم بما قرأه أمير المؤمنين، وهي القراءة الأتقن والأدق: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه إماما ورحمة. وصيه عطف بيان تفسير، إماما تمييز، ورحمة معطوف على إماما، وهذا هو الإعراب السليم والإعراب البليغ المتكامل. ولكن مع هذا التركيب الغريب سيكون الإعراب مختلا. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وصيه، هذا عطف بيان تفسير، وصيه تفسير لشاهد، إماما ورحمة إماما تمييز. هذا الوصي ما هي ميزته؟ ميزته أنه إمام وأنه رحمة، هذه هي الرحمة التي أشارت إليها سورة الأنبياء، إنها الرحمة للعالمين، هي فهذا نفسه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من، سنقرأها بحسب المصحف، لكننا سنكون مضطرين إلى هذا التقدير، وهذا التقدير نأتي به من الألفاظ التي في نفس الآية، باعتبار أن الآية قالت ومن قبله، ومن قبله، فهناك حالة مشتركة ما بين كتاب موسى وما بين هذا الشاهد، وهذه الحالة المشتركة ما جاء في التعبير إماما ورحمة. دققوا النظر في الآية: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله، ومن قبله، إما ومن قبل هذا الذي على بينة من ربه أو من قبل هذا الشاهد، والمعنى واحد، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أفمن كان على بينة من ربه، الكلام واضح وتام وكامل، لا نحتاج إلى تقدير، ولكن حينما نقرأ ويتلوه شاهد من، الكلام مبهم، ماذا يفعل هذا الشاهد؟ ما هي ميزته؟ ما هي خصائصه؟ إذن لابد من التقدير، التقدير نأخذه من نفس ألفاظ الآية، وهذا هو الذي عليه قواعد التقدير في لغة العرب. وبما أن الكلام هكذا جاء ومن قبله، فإذا الحالة التي عليها كتاب موسى هي التي عليها هذا الشاهد، وهذا يرجعنا إلى حديث المنزلة: علي مني بمنزلة هارون من موسى. هناك ارتباط، هناك ترابط واضح، هذا الشاهد هو نفسه الذي جاء مذكورا في سورة الرعد. دققوا النظر في هذه الآية، في الآية السابعة بعد البسملة: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. هذه إنما للحصر، إنما أنت يا رسول الله منذر، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. إذن هناك هاد في هذه الأمة. من هو هذا؟ هو غير رسول الله. الآية واضحة، إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد. إذن قوم رسول الله، من هو الهادي فيهم؟ هو هذا الشاهد الذي يتلوه، ويتلوه شاهد منه. الآيات واضحة وواضحة جدا. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هذا هو الذي تذكرنا به سورة طه. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هذه الشراكة واضحة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يتلوه في المنزلة، يتلوه زمانا، هو الوصي من بعدي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهذا نفسه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من هو هذا الهادي لهذه الأمة في جنب رسول الله؟ هو هذا نفسه، وأشركه في أمري. هو لا يوجد غيره. هل تستطيعون أن تجدوا أحدا غيره؟ هذا الحديث الذي ذكره البخاري هذا حديث محرف، لأنهم نقلوا المعنى إلى الحكام، إلى السلاطين، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث بمنطق القرآن، ومنطق القرآن هو هذا الحديث عن إمامة الدين. أما الشأن الدنيوي فيأتي في حاشية المطلب. تلاحظون أن كل شيء في هذا الكتاب محرف في صحيح البخاري، أن كل شيء في دين سقيفة بني ساحدة محرف، التحريف في كل مكان. أتمنى عليكم إذا كنتم تريدون الوصول إلى الحقيقة أن تقفوا طويلا عند هذه الآيات، عند الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة هود. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهنا يأتي التقدير، ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، إلى آخر ما جاء في الآية. واجمعوا معها ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة الرعد، إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد. لكل زمان هناك هاد. هذه منظومة الإمامة، إنها سلسلة الأئمة الاثني عشر بحسب البخاري وشارحه العسقلاني. فهل أن يزيد ابن معاوية كان هاديا للأمة الذي يزني بأمه وأخواته وبناته؟ هل هذا كان هاديا للأمة؟ صلوات على هذه الأمة التي يكون يزيد فيها هاديا. حديث الاثني عشر إن كانوا أمراء أو كانوا خلفاء، إنهم أمراء الهداية، إنهم خلفاء الهداية، هؤلاء هم ولكل قوم هاد. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر في سلسلة الأئمة الاثنى عشر، أولهم علي وآخرهم قائم آل محمد، إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الآيات واضحة جدا. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. نحن ماذا نقرأ في سورة الشعراء؟ دققوا النظر معي. في سورة الشعراء في الآية 83 بعد البسملة والتي بعدها في دعاء إبراهيم الخليل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما الذي يصنع به إبراهيم أن يكون له لسان صدق في الآخرين؟ فإن إبراهيم سيموت. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هذا حدثتنا عنه سورة مريم، حينما نقرأ في الآية 49 بعد البسملة: فلما اعتزلهم وما يعبدون. إنه إبراهيم الخليل حين اعتزل قومه وما يعبدون من أصنامهم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذه منظومة الإمامة الإسحاقية الإسرائيلية: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا علي بن أبي طالب الذي له الهيمنة على الإمامة الإسماعيلية وعلى الإمامة الإسرائيلية. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نحن هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف، إنه الدعاء المروي عن إمام زماننا. مراجع النجف يضعفون هذا الدعاء لأن سنده ضعيف. وبعض اتخذته لنفسك خليلا. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من دعاء الندبة الشريف: وبعض اتخذته لنفسك خليلا، إنه إبراهيم الخليل، وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا. هذا هو علي بن أبي طالب، هو الذي يقول: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. لا أريد أن أخوض في هذه المضامين العميقة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ألا تلاحظون أن النغمة هي ما بين علي وهارون؟ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وماذا نقرأ أيضا في سورة الشعراء في الآية 12 بعد البسملة وما بعدها؟ قال: ربي إني أخاف أن يكذبون. من الذي يقول؟ موسى. النبي قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. لماذا؟ لأن هارون لسانه منظومة الإمامة في فرعها الإسحاقي الإسرائيلي، هذا هو لسانه في ديانة موسى. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وماذا بعد؟ وفي سورة القصص في الآية 34 بعد البسملة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ألا تلاحظون أن تناغما واضحا ما بين الآيات والتي هي بلسان عربي مبين بالنحو الذي ندركه بالنحو الذي نفهمه؟ فأنا لا أقارن مقام علي بمقام هارون، هارون من شيعة علي، لكن الخطاب يأتي مناسبا للذي عليه الناس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا هو الذي يتناسب مع القوم الذين أرسل إليهم رسول الله. المراد من اللسان ما هو نوع اللغة، وإنما أسلوب اللغة. اللسان هو أسلوب اللغة، أسلوب الكلام. ليس الحديث هنا عن نوع اللغة، هل هي عربية أم هي تركية؟ فكل رسول يرسل إلى قومه بلسانهم، بأساليب تعبيرهم، بالطريقة التي يفهمون الكلام من خلال تلك الأساليب. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه الآيات وغيرها كثير، لكن الوقت يجري سريعا، وغيرها كثير تشير إلى هيمنة المجموعة الإسماعيلية على منظومة الإمامة بكل فروعها، ما قبلها وما بعدها. فمثلما قرآنهم كما جاء في الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كذلك نقرأ في سورة ياسين في الآية 2 بعد 10 بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء في أحاديث العترة الطاهرة، هذا واضح وبين جدا عندنا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مرد كل شيء إلى منظومة الإمامة، وكل شيء وكل شيء. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا التطبيق الذي سيكون في يوم القيامة، وهذا التطبيق الذي سيكون في الدنيا والآخرة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية تتحدث عن الإمامة في أوسع معانيها، إنها إمامة الدنيا وإمامة الآخرة، إنها إمامة عوالم الشهادة وإمامة عوالم الغيب، إنها الإمامة ما قبل الخلق وما بعد الخلق. عندنا في ثقافة العترة الطاهرة هناك قانون، هناك قانون وهو موجز وملخص. أئمتنا يقولون الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، هذه هي الإمامة في أوسع معانيها، الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه الإمامة في أوسع معانيها، والتي عبرت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة التي نخاطب بها أئمتنا: وذل كل شيء لكم. وجاء فيها أيضا: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا في مستوى، في مستوى أن الحجة مع الخلق، الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا في مستوى أن الحجة مع الخلق. وهناك مستوى آخر: أن الحجة قبل الخلق وأن الحجة بعد الخلق. وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية تقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا مع الخلق، الحجة مع الخلق. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا قبل الخلق وبعد الخلق. إنها الإمامة الواسعة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. منظومة الإمامة هي هذه التي يريد الله منا أن نتمسك بها وأن نرتبط بها وأن ندخل بصمتها السرية في موضع البصمة في أرواحنا وحقولنا وقلوبنا، فحينما ندعى يوم القيامة ندعى بهذه البصمة، والتي يعبر عنها بتعبير جميل، تعبير جميل في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وكلمات أئمتنا المعصومين: حب علي بن أبي طالب عنوان صحيفة المؤمن. ماذا نقرأ في سورة الإسراء؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة: حب علي بن أبي طالب. هذه هي البصمة التي سندعى بها وندعى على أساسها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، مع أنني قد طويت كشحا عن كثير من المطالب، كان في نيتي أن أحدثكم في جهات أخرى من مضامين الإمامة في الكتاب الكريم، لكن وقت الحلقة انتهى. أجمع لكم الخلاصة. الخلاصة ما جاء من حديث في صحيح البخاري إنه حديث محرف، ومحرف بشيطنة، ومحرف على أساس حقد وحسد وعداء مع العترة الطاهرة. وهذا الأمر يجري في سائر كتب القوم التي أشرت إليها والتي لم أشر إليها. جئتكم بصحيح مسلم، وجئتكم بمسند ابن حنبل، وجئتكم بكنز العمال للمتقي الهندي، وجئتكم بشرح النووي لصحيح مسلم، وجئتكم بشرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري، وجئتكم كذلك بينابيع المودة للحافظ القندوزي، حيث قرأت عليكم من أن الأئمة من بني هاشم. الكتب التي جئتكم بها والتي ما جئتكم بها هي كتب محرفة، إنها كتب سقيفة بني ساعد، كتب أنشئت وفقا لعقيدة بنيت على التحريف والتزييف. ولذا مع كل التحريف وجهوا جهة الحديث إلى الحكام، إلى السلاطين، إلى الخلفاء. رسول الله ما كان يريد هذا. رسول الله يريد مراد القرآن. مراد القرآن واضح، شرحته لكم. هذا كتاب البخاري، وسائر كتب مكتبة سقيفة بني ساعدة تعارض القرآن بدرجة 100%، وتعارض منهج رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بينه في حديث الثقلين وفي بيعة الغدير بدرجة 100%. الوقت انتهى، للحديث تتمة تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.